لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذه العشر المباركة، العشر الأواخر من شهر رمضان، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من تفسير جزء عما، فنأخذ في هذا اليوم سورة الضحى والشرح والتين، ونسأل الله جل وعلا أن يعين عليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
أقسم الله جل وعلا بالضحى، وهو الوقت الذي يكون بعد وقت الفجر، وذلك لأن الضحى وقت اشتداد نور الشمس وضيائه وانتشاره في الأفق، وأقسم بعد ذلك بالمقابل له فقال: والليل إذا سجى. والمراد بقوله سجى أي سكن، فإن الليل إذا سكن أظلم وأدلهم وسكنت الأشياء فيه. ما ودعك ربك وما قلى، أي أن الله عز وجل لن يتركك ولن يبغضك، لأنك الداعي لدينه المستمر على شرعه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ليلتين أو ثلاثة فلم يقم لصلاة الليل، فقالت امرأة من قريش: ما رأى شيطانه إلا قد قلاه. فنزلت هذه الآيات: ما ودعك ربك وما قلى. وقيل بأن المراد بهذا أن الشيطان يوسوس في قلوب بعض العباد أن الله عز وجل سيتخلى عن أوليائه ولن ينصرهم، فرد الله على هذه الوساوس بهذا البيان الواضح: ما ودعك ربك وما قلى، أي سيستمر الله في معونتك وفي نصرك وتأييدك. ثم قال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي أن الأجر الحقيقي والثواب الجزيل في الآخرة. فإذا كان الداعية لم يشاهد ثمرة دعوته في الدنيا ولم يبسط له فيها، فلا يعني أن دعوته ليست على حق، لأن النعيم الكامل هو في الجنة. وللآخرة خير لك من الأولى، فإن المؤمن الذي تمسك بشريعة الله سينيله الله خيرا من الدنيا، سينيله الله خيرا من أمور الدنيا، لكنه سيأتيه في الآخرة خير أعظم من ذلك، خير غير منقص ولا مكدر وليس فيه شيء من مكروهات النفوس. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا وعد من الله جل وعلا بأن يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجعله يرضى، يعطيه من خيري الدنيا والآخرة. ففي الآخرة يدخله الجنة وينيله من المكارم والخيرات ما ليس لغيره، وفي الدنيا سيعينه الله وينصره وينشر ذكره ويعلي مكانته ومنزلته. ولئن كان هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم فإن من سار على طريقته واتبع هديه واستمر في منهجه في الدعوة إلى الله وتعليم عباد الله بإخلاص ورغبة فيما عند الله فإنه سيناله هذا الثواب. ثم يذكر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض النعم السابقة التي يستدل بها على صدق وعد الله له بالنعم الآتية، فقال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى. اليتيم من فقد أباه، ويشتد يتمه بفقده لأمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فقد أباه وهو في بطن أمه، وهو جنين في بطن أمه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم فقد أمه وعمره قرابة 6 سنوات، ثم فقد جده وعمره قرابة 8 سنوات، فهيأ الله عز وجل له عمه أبا طالب يذود عنه ويتولى شأنه ويحميه ويقوم معه. ألم يجدك يتيما فآوى، أي تولاك بولايته ورعاك بأن هيأ لك من يقوم بأمرك. ثم قال: ووجدك ضالا فهدى. هذا على نسق قوله وجدك ضالا، على نسق قوله تعالى: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهدى، أي أن الله أنزل عليك الوحي، فإنك لم تكن تعرف هذه الشريعة ولم تكن تعرف معالم هذا الدين، وليس عندك من الأدلة والحجج والبراهين ما تتمكن به من دعوة الناس، فأنزل الله إليك الوحي فهداك. ثم قال سبحانه: ووجدك عائلا فأغنى. العائل هو كثير العيال الذي عجز عن بعض نفقاتهم، ويدخل في مسمى العيال من يعوله الإنسان من أبنائه وزوجاته وقراباته فأغنى، أي أنك كنت سابقا في فقر ولا تتمكن من القيام بشأنك وشيان من تحت يدك، فأغناك الله عن الخلق وجعلك تكتفي بفضل الله في القيام بشأنك وشأن من تحت يدك، فلم تحتج لأحد من الناس. ثم قال سبحانه مفرعا على ما سبق: فأما اليتيم فلا تقهر. تذكر حالك السابق في اليتم، وبالتالي عامل الأيتام على أحسن المعاملة. وتذكر حال نبيك صلى الله عليه وسلم فقد كان يتيما، وحينئذ فعامل الأيتام بأحسن المعاملة. قوله فلا تقهر أي لا تأخذ ماله اعتداء وظلما، ولا تعامله بقسوة، ولا تهمله وتتركه، بل تقرب إلى الله برعاية شؤونه والقيام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه: وأما السائل فلا تنهر. النهر هو الزجر والإبعاد والإقصاء، والسائل الأصل أنه يشمل كل سائل، سواء كان يسأل عن مسائل الدين والشرع لمن كان عارفا لها، أو كان يشمل أو كان يسأل ما يقوم بأموره الدنيوية من معونة مالية أو طلب طعام أو طلب الشفاعة والقيام مع الإنسان. فلا تنهر أي فلا تزجره، ولا تتكلم معه بغلظة وقسوة. وأما قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، أي تكلم بنعم الله عليك التي أنعم بها عليك سبحانه، سواء كانت هذه النعم من النعم الدنيوية إما بمال أو بتحصيل مطلوب لك أو بزواج أو بمسكن أو بتجارة أو بغير ذلك. فإن التحدث بنعم الله ونسبة هذه النعم إلى الله من أنواع شكرها، من أجزاء شكر هذه النعم. وهكذا أيضا يشمل التحدث بنعم الله الدينية على العبد، فيتحدث العبد بما مكنه الله من أعمال صالحة خيرة، لكنه لا ينوي بذلك الرياء والسمعة، وإنما ينوي بهذا شكر الله على هذه النعم وجعل الناس يقتدون به في ذلك. وهكذا مما يدخل في هذه الآية التحديث بنعمة العلم، فإن الله عز وجل ينعم على بعض العباد بأن يرزقهم العلم الشرعي النافع، فيتقرب المؤمن بذلك بالتحدث بهذا العلم إلى الناس، فيعرفهم بأحكام الله ويفهمهم لكتاب الله، ويروي لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه السورة من الفوائد أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الدين والقيام بشأن الدعاة إلى دينه، وقد تكفل بنصرهم وتأييدهم وإعانتهم. وفي هذه الآيات أن ما ينتظر المؤمن من خير في الآخرة أعظم مما يحصله في الدنيا. وفي هذه الآيات وعد من الله جل وعلا لعباده الصالحين الذين يقومون بشريعته ويدعون إلى دينه لأنه سيعطيهم من الخيرات ما يجعلهم يرضون عن الله. وفي هذه الآيات التذكير بنعم الله السابقة على العبد، فكم من نعمة أنعمها عليه وكم من خير أوصله إليه، فله الحمد والمنة والثناء والشكر. وفي هذه الآيات الوصية باليتيم والقيام بشأنه، اكتساب الأجر معه وعدم قهره بأخذ ماله أو سوء معاملته. وفي هذه الآيات التقرب إلى الله بحسن التعامل مع السائلين فلا ينهرون ولا يزجرون، وإذا لم يكن عند فإذا كان عند الإنسان ما يتمكن من إعطاء السائل للمال أعطاه تقربا لله. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأما إذا لم يكن عند الإنسان قدرة لإعطائه والصدقة عليه فيخاطبه بالخطاب الحسن. قال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وهكذا أيضا ينبغي ألا ينهر السائل عن المسائل الشرعية الدينية، وأن يخاطب بالخطاب الحسن، فإن كان المرء عارفا بهذه المسألة أجاب بما لا يثير فتنة ولا يكون سببا لشيء مما يخالف مقاصد الشرع وحكمه. وفي هذه الآيات التحدث بالعلم وتذكير الناس به والتحدث بنعم الله على العبد، سواء كانت نعما دينية أو كانت نعما دنيوية، ولكن ذلك ليس على سبيل الكبر والبطر والترفع على الناس، وإنما على سبيل ذكر نعم الله والشكر له سبحانه ونسبتها إلى الله جل وعلا. ثم قال سبحانه في سورة الشرح معددا نعم الله على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، أي أنعمنا عليك فجعلنا صدرك منشرحا متسعا بعيدا عن الضيق والحرج، كما قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه للإسلام فمن يريد الله أن يشرح صدره فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكذلك من نعم الله على هذا النبي الكريم ما ذكره بقوله: ووضعنا عنك وزرك. الوضع هو الإبعاد والتخفيف، والوزر الأمور الثقيلة من المشاق والتكاليف أو من الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال تعالى: الذي أنقض ظهرك، يعني أن الذنوب والمعاصي هي التي تثقل ظهر الإنسان وتجعله ترد عليه شيء من المصائب. ثم قال سبحانه ذاكرا نعمة أخرى أنعم بها على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك، أي أن هذا النبي الكريم لا يزال يثنى عليه ويذكره الناس إلى قيام الساعة، يذكرونه بالأمور الطيبة الحسنة. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مع ذكر الله في الشهادتين اللتين يدخل بهما المرء في دين الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وذكر هذا النبي الكريم أيضا يرفع عند الأذان، فلا يصح أذان إلا بذكر محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا رفع الله ذكر هذا النبي في أنه يشرع للعبد إذا دعا أن يصلي على هذا النبي، ويتشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة مفروضة ونافلة. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للعبد أن يصلي عليه كلما ذكر، بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات الفاضلة التي يعظم أجرها ويكثر ثوابها. وكما يذكر في الدنيا ويرتفع ذكره فيها، أيضا يرتفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة، ذلك المقام الذي يتضايق الناس فيه من وقوفهم في الموقف العظيم، موقف المحشر الذي يطول عليهم أمده وتقرب الشمس منهم، ويتضايقون مما هم فيه ويتطلعون إلى أن يحاسب العباد ليرى كل منهم مصيره إلى جنة أو إلى نار. فيأتي الأمم إلى الأنبياء واحدا واحدا تسألهم أن يشفعوا عند الله عز وجل، أن يفصل بينهم القضاء، فيعتذر الأنبياء عليهم السلام حتى يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد بين يدي الله ويلهمه محامد، ثم بعد ذلك يؤذن له بالشفاعة فيشفع فتقبل شفاعته. وهكذا تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أناس من أمته من النار إلى الجنة، وفي التخفيف عن بعض الناس، وفي رفع درجات كثير، وفي رفع درجات بعض الخلق في الجنة. وهكذا في يوم القيامة عندما يتكذب الأمم أنبياءها ويقولون بأنكم لم تبلغونا شرع الله، يستشهد الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وسلم فيشهد لهم أنهم قد بلغوا الرسالة وأنهم قد أقاموا الحجة في مواطن كثيرة يرفع فيها ذكر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا. العسر هو الضيق والحرج والمشقة الشديدة، واليسر هو تسهيل الأمور وتخفيفها وانفراجها على العبد. وهذا وعد من الله بأنه إذا كان هناك عسر فلا بد أن يكون معه يسر، واستعمل لفظة مع الدالة على القرب، الدالة على القرب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن العسر دخل جحر ضب لتبعه اليسر. وقال تعالى: إن مع العسر يسرا، كرر هذه الجملة. ولاحظوا أن العسر معرف في الآيتين مما يدل على أنه عسر واحد، وأما اليسر فإنه منكر مما يدل على أن هناك يسرين. ولذا ورد في الخبر: لن يغلب عسر يسرين. ثم قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب، أي إذا أنعم الله عليك بتيسير الأمور وزوال الأثقال فتقرب إلى الله بصنوف الطاعات، أو إذا انتهيت من طاعة من الطاعات فافتح على نفسك باب طاعة أخرى. فانصب أي فاجتهد في طاعة أخرى تتقرب بها إلى الله عز وجل وإلى ربك فارغب، أي اجعل نيتك خالصة لله عز وجل في كل أعمالك بأن تنوي بعباداتك إرضاء ربك والحصول على الأجر الأخروي، وتنوي بعاداتك التقوي على طاعة الله جل وعلا. ففي هذه الآيات من الفوائد فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته وعلو درجته في الدنيا والآخرة، وفيها ذكر ما نعم الله به على هذا النبي الكريم من خيرات عظيمة في الدنيا من شرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره. وفي هذه الآيات وعد الله الصادق الذي لا يتخلف بأن العسر إذا كان عند مؤمن فإن الله سيرسل له يسرا عن قريب. وفي هذه الآيات أن العبد إذا فرغ من أشغاله فعليه أن يجتهد بأنواع الطاعات، لأن المؤمن مخلوق لطاعة الله. وفيها نهي عن اللهو والعبث، فإن المؤمن يعرف أن حياته لطاعة الله، أما المشغلات والملهيات التي لا يستفيد منها فلم يخلق من أجلها. وفي هذه الآيات الترغيب في إخلاص النية لله عز وجل في جميع الأعمال التي يؤديها العبد. ثم ذكر الله جل وعلا سورة التين وأقسم في أولها بالتين والزيتون، والتين نوع من أنواع الثمار ذكروا له فوائد عظيمة، والزيتون أيضا شجر موسمي يؤخذ منه الزيت ويؤكل طريا. وظاهر هذه الآية أنه إقسام بذات الزيتون وبذات التين، وقال طائفة بأن المراد بذلك الإقسام بالمكان الذي يكثر فيه نبات الزيتون والتين وهو بلاد الشام، فإن هذه الآية ذكرت سيناء التي بعث فيها موسى، وذكرت مكة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان الشام قد بعث فيه كثير من الأنبياء ذكر الله التين والزيتون التي يكثر نباتها في الشام، هكذا قال بعض المفسرين، والقول الأول أظهر لأنه إذا أمكن تفسير الآية بدون حاجة إلى تقدير فهو أولى من أن نقدر لها ومحل نبات التين والزيتون ونحو ذلك. وقوله وطور سينين الطور الجبل، وسينين جبل سيناء الذي بعث عليه موسى عليه السلام. وقوله وهذا البلد الأمين يريد به مكة المكرمة المشرفة، وقوله الأمين أي أنه أي من الأمانة، وقيل من الأمن، ولم يمتنع أن يكون من مجموع الأمرين، ففيه أمانة وهو آمن لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما جعلنا لهم حرما آمنا. أقسم الله بهذه الأمور الثلاثة على مقسم عظيم، فقال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. لقد خلقنا أي أوجدنا هذا الإنسان من العدم في أحسن تقويم، أي في أفضل صورة، فقد خلقه وسواه وعدله وجعله على أحسن الصور وأكملها، ثم قال ثم رددناه أسفل سافلين، أي رددنا هذا الإنسان إلى نار جهنم والعياذ بالله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لم يردهم الله أسفل سافلين. ووجه العجب في هذا أن الله قد خلق هذا الإنسان وأنعم عليه بصنوف النعم، منها كونه على أحسن تقويم، لكنه كفر هذه النعم فكان في أسفل سافلين. ويدلك هذا على أن العبد إذا ابتعد عن منهج الله فليس كريما على الله، بل سيرده أسفل سافلين. ولو كان الله هو الذي خلقه، ولو كان الله قد أعطاه من صنوف النعم والخيرات ما أعطاه، ثم رددناه أي جعلناه يرجع وينكس، أو جعلناه يتردد أسفل سافلين، أي في المحل النازل الذي هو نار جهنم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لهم مصير آخر وثواب أعظم، فلهم أجر غير ممنون. وقوله إلا الذين آمنوا أي جمعوا خصال الإيمان قولا وفعلا واعتقادا، ونص على العمل الصالح لأنه مع أنه جزء من الإيمان للتأكيد عليه ولنفي ظن من يظن أن الإيمان يصح بلا عمل، وعملوا الصالحات، وأشار إلى أنه ليس المراد العمل لذات العمل، بل لا بد أن يكون العمل صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا وجدت فيه صفتان: الصفة الأولى أن يكون خالصا لله، فإن من عمل رياء وسمعة أو عمل تقربا إلى أحد من الخلق فعمله ليس بصالح ولا يؤجر عليه، بل هو آثم به. والشرط الثاني المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فمن عمل عملا ليس متابعا فيه لهذا النبي الكريم يتقرب به لله فليس عملا صالحا، فلا يكون العمل صالحا حتى يكون خالصا لله، صوابا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة بصوابه. وقوله فله أجر أي ثواب وجزاء غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو متصل دائم، مما يدل على أن الجنة دائمة أبد الآباد وأنها لا تنقطع. ثم قال سبحانه فما يكذبك بعد بالدين، أي يا أيها القارئ لهذا الكتاب ويا أيها الإنسان، ما هو السبب الذي يجعلك لا تصدق بهذا الدين بعد قيام هذه الحجج والدلائل والبراهين؟ وقوله بالدين يشمل الجزاء والبعث، لأن يوم البعث يقال له يوم الدين، ويشمل أيضا هذه الشريعة، فإن هذه الشريعة يقال لها الدين. قال تعالى مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكلاهما مراد بهذه الآية. ينكر الله عز وجل على المعاندين الكافرين تكذيبهم بيوم الجزاء وتكذيبهم بهذا الدين مع قيام الحجج والبراهين الدالة على صحتهما وصدقهما. ثم قال سبحانه أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أن الله جل وعلا سيحكم العباد وسيكون أقوى الحاكمين بالحكم، وكذلك له سبحانه الحكمة البالغة، ولذلك فهو أحكم الحاكمين من الحكمة، فإنه لا يفعل شيئا إلا لمقصد، ولا يفعل شيئا عبثا، ولن يترك الخلق سدى. ومن حكمته جل وعلا أن يثيب الطائعين بالثواب الحسن، وأن يجازي الكافرين بالجزاء السيء. في هذه الآيات من الفوائد فضل هذه المواطن التي بعث فيها هؤلاء الأنبياء، ولا يعني هذا جواز السفر من أجل رؤية جبل سيناء جبل الطور. وقد ورد عن بعض الصحابة، عن أحد الصحابة أنه سافر إليه فأنكر عليه بقية الصحابة وبينوا له أن هذا ليس من الأمور المشروعة، واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وفي هذه الآيات فضل الله على العباد وعلى الإنسان بخلقه في أحسن تقويم. وفي هذه الآيات أن الناس يحاسبون بحسب أعمالهم، وأنهم يردون أسفل سافلين إذا لم يؤمنوا ولم يعملوا العمل الصالح. وفي هذه الآيات فضيلة الإيمان والعمل الصالح وكثرة أجر صاحبهما. وفي هذه الآيات بيان أن الحجج قد قامت على العباد بصحة هذا الدين وصدق الخبر بيوم الجزاء. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا متصف بصفة الحكم والحكمة. وقد روى الترمذي أنه يقال بعد قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وقد اختلف أهل العلم في صحة هذا الخبر، كثير منهم قد تكلم في إسناده. وكذلك مما يتعلق بهذه السور وما بعدها أن القارئ ابن كثير، من المعلوم أن القراءات السبع هي أشهر القراءات المتواترة، وقد رواها سبعة من القراء، منهم قارئ يقال له ابن كثير. وابن كثير لما قرأ هذه السور من سورة الضحى فما بعدها كان يضع التكبير مع البسملة، فمن قرأ بقراءة ابن كثير كبر، أما من قرأ بقراءة غيره كقراءة حفص أو ورش أو غيرهما فإنه لا يستحب له أن يكبر في بداية هذه السور، ويكتفي بالبسملة فقط. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأوقات التي تنهى أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا؟
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. إذا طلعت الشمس، أي ابتدأ حاجب الشمس بالخروج حتى ترتفع، وإذا توسطت الشمس في كبد السماء قبيل الظهر حتى تزول، وإذا تضيفت الشمس للغروب، أي بدأ طرف الشمس يغاب حتى تغيب، فهذه الأوقات الثلاثة أوقات نهي مغلظة لا يصح لنا أن نصلي فيها حتى ذوات الأسباب على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يقبر الموتى فيها، وهي أوقات قليلة ليست بطويلة، لا تتجاوز الربع ساعة، وهذا عند في بعض الأيام وعند بعض الأحوال، وقد تكون في بعض الأيام 5 دقائق. وأما وهناك أوقات نهي موسعة يجوز فعل ذوات الأسباب فيها، جاءت في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وجماعة من الصحابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. والمراد بقوله الفجر طلوع الفجر، وليس المراد به صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر حرم على الإنسان أن يصلي أي صلاة إلا ذوات الأسباب وسنة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، كما ورد ذلك بطرق يقوي بعضها بعضا. فدل هذا على أن الإنسان في صلاة الفجر إذا دخل المسجد قبل الصلاة فلا يصح له أن يتنفل بأربع، ويكتفي بركعتين تكون تحية للمسجد، وفي نفس الوقت تكون سنة للفجر، ولا يجوز له أن يزيد في النافلة على ذلك لأنه من أوقات النهي، ويستمر هذا الوقت النهي الموسع إلى ارتفاع إلى بدء ظهور الشمس. وأما الوقت الثاني من أوقات النهي الموسع فبعد صلاة العصر، قبل صلاة العصر ليس من أوقات النهي، ولكن إذا صلى الإنسان العصر ابتدأ وقت النهي في حقه، وبالتالي فالناس يتفاوتون في بداية وقت النهي في وقت العصر، فقد يبدأ عندك لكونك صليت العصر، لكنه لا يبدأ عند الآخر لأنه لم يصلي العصر بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. فإذا صلى الإنسان العصر حرم عليه أن يتنفل بالنفل المطلق لأنه من أوقات النهي. وبعض الفقهاء قال بأن هذا المسجد مسجد الكعبة مخصوص وليس فيه وقت نهي، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، كما رواه كذلك ابن خزيمة بإسناد صحيح.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز القراءة على الماء أو على الزيت لأجل الرقية والاستشفاء به؟
الرقية من العمل الصالح الذي يثاب الإنسان عليه ويؤجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية: من استطاع أن ينفع منكم أخاه فليفعل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك أو إثم. وهذا هو الأصل في الرقية، لكن قراءة الرقية على الزيت أو على الماء أو غير ذلك هل ينفع أو لا ينفع؟ ليس هذا مما فيه حكم شرعي، وإنما هو نوع من أنواع التداوي فيرجع فيه إلى التجربة والخبرة، فإذا جرب الناس هذا فوجدوه مفيدا فحينئذ لا بأس من استعماله. وليعود الإنسان نفسه أن يقرأ على نفسه بنفسه، فإن هذا هو أفضل الأحوال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه، ولا يستحب للإنسان أن يطلب الرقية من غيره، فإن هذا وإن كان مباحا لكنه غير مرغب فيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر أن من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز الصلاة وراء إمام ينفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وينفي الشفاعة ويخلد المؤمن العاصي في النار؟
جاءت النصوص تدل على إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، فقد قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة برؤية رب العالمين يوم القيامة، وقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت أنها تنظر إلى ربها. وقد قال جل وعلا عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل هذا على أن المؤمنين ليسوا محجوبين من رؤية الله عز وجل. وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، هذا القمر ليلة البدر. وفي نصوص كثيرة أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يراه المؤمنون يوم القيامة وأنهم يتنعمون بذلك. وكذلك قد جاءت النصوص ببيان أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وأنهم تحت المشيئة إن شاء الله أدخلهم الجنة ابتداء وغفر لهم، وإن شاء سبحانه عذبهم في النار ابتداء، ثم مصيرهم وآخر أمرهم إلى الجنة. ولذلك وصف الله أهل المعاصي بأنهم أهل إيمان، وأن الأخوة الإيمانية لا زالت باقية عندهم، فقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فقوله من أخيه يدل على أن الأخوة الإيمانية بين القاتل والمقتول لا زالت موجودة. ويدل على هذا قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الأخوة الإيمانية مع وجود الاقتتال بينهم، فدل هذا على أن صاحب الكبيرة ليس بكافر، بل هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان بدلالة هذه النصوص. فإذا كان كذلك فإنه من أهل الجنة، وآخر أمره أن يكون من أهل الجنة، وإن عذب قليلا في النار لكن مآله إلى الجنة. وأما الشفاعة فقد جاء في إثباتها نصوص كثيرة. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل لي الشفاعة. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم يشفع بين العباد. فإذا تقرر هذا فإن من ينكر هذه الأمور فهو فاسد العقيدة، وإن كان لا يخرج من الإسلام بسبب هذه العقائد الفاسدة، لأنه لا يزال مقرا بالشهادتين، لا يزال مقرا بالشهادتين، إلا أن يكون قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، أو كذب الله عز وجل. فإذا كان الإيمان لا زال باقيا عند هذا المبتدع فإن الصلاة خلفه جائزة على الصحيح، لأن صلاته في نفسه صحيحة فجازت إمامته لغيره. وإذا كان الأمر كذلك فإن من صلى خلفه فصلاته صحيحة، ما لم يأتي بمناف لشهادة أن لا إله إلا الله أو أن محمد رسول الله. وإن كان الأولى بالإنسان أن يبحث عن الإمام الأفضل ليصلي خلفه، فإن الإمام الأفضل يكون من أسباب خشية المصلين وحضور قلوبهم وخشوعهم في صلواتهم، ومن أسباب تأثير هذا السني الموحد على قلوب من خلفه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي؟
أوقات النهي تقدم ذكرها قبل قليل، وسجود التلاوة عند طائفة من أهل العلم وهو صلاة من ذوات الأسباب، وبالتالي تفعل في وقت النهي الموسع دون وقت النهي المضيق. والصواب من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فإنه لم يثبت حديث نبوي يجعل سجود التلاوة صلاة. وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يسجد للتلاوة بدون أن يكون عنده شروط الصلاة. ومن هنا فإن الصواب أن سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء، ولا يشترط له أن تغطي المرأة رأسها، ولا يشرع في أوله تكبير ولا في ختامه تسليم لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه صلاة. لكن إذا سجد الإنسان في أثناء الصلاة فإنه يكبر قبل السجود ويكبر بعد السجود، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نؤدي زكاة الفطر ونحن معتمرون من غير هذا البلد؟ هل نؤديها هنا ويتعسر ذلك لعدم معرفتنا للمساكين، أم نكلف من يؤديها عنا في بلدنا؟
زكاة الفطر صدقة يتصدق بها الإنسان للفقراء طعمة للمساكين، يغنيهم في يوم ضيافة الرحمن يوم العيد. وهذه الزكاة زكاة على البدن، كأن الله لما أبقى هذا البدن سنة كاملة شرع أن يتزكى العبد المؤمن عن هذا البدن شكرا لله أن أبقاه سنة أخرى. والأصل في زكاة الفطر أن تكون في البلد الذي يكون فيه البدن، فهذا هو الأفضل والأحسن، ولن يعدم الإنسان أن يجد من الفقراء في البلد الذي هو فيه من يكون محتاجا لصدقة الفطر. وأما إذا عسر عليه أن يجد الفقير في البلد الذي سافر إليه ويجده في بلده الذي سافر منه، فلا حرج عليه على الصحيح في أن يوكل من يخرج عنه صدقة الفطر في ذلك البلد. ولكن لا بد أن يلاحظ أن يكون إخراج زكاة الفطر قبل أداء صلاة العيد في البلدين، قبل أداء صلاة العيد في البلدين، وذلك لأن صدقة الفطر متعلقة بالبدن، ومن ثم فلا بد أن تخرج قبل صلاة العيد في البلد الذي فيه البدن. وهكذا لا بد من إخراجها قبل صلاة العيد في البلد الذي تخرج فيه صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة متقبلة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولذلك لا بد من التنبيه على الوكيل بالمبادرة بإخراج صدقة الفطر قبل وقت صلاتي العيدين، قبل وقت صلاة العيد في البلدين.
السلام الله عليكم. يقول السائل: هل الاعتكاف خاص بالعشر أو ما قبلها؟
الاعتكاف عبادة صالحة يؤجر العبد عليها وتكون من أسباب صلاح قلبه، والاعتكاف لا يشترط أن يكون يوما كاملا. من جاء إلى هذا المسجد من صلاة العصر إلى صلاة القيام آخر الليل ثم ذهب، جاز له أن ينوي هذا الوقت اعتكافا، أو كان سيبقى إلى وقت صلاة التراويح، جاز له أن ينوي هذا الوقت اعتكافا ويؤجر عليه. والاعتكاف ليس خاصا بالعشر الأواخر، بل يصح للإنسان أن يعتكف في أي يوم من أيام السنة. قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال سبحانه: سواء العاكف فيه والباد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شهر شوال، الشهر الذي بعد رمضان، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، فقيل له: إنما تطلب، يعني من ليلة القدر أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فقيل له: إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر. ولكن الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من الاعتكاف في غيره، لأن هذه العشر فيها ليلة القدر التي يعظم أجر الإنسان بقيامها إيمانا واحتسابا، ويرجى للعبد فيها أن يجاب لدعائه، ويعظم أجر العبد فيها، فإن ليلة القدر خير من ألف شهر كما قال الله جل وعلا، وقد وصفها الله بأنها ليلة مباركة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والمقصود أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأواخر، وإن كان الاعتكاف بالعشر الأواخر أفضل وأكثر أجرا. ومما ينبغي أن يلاحظ أيضا أن الصواب أن الاعتكاف لا يختص بهذا المسجد، وأي مسجد تقام فيه الصلاة جماعة فإنه يجوز للإنسان أن يعتكف فيه، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فدل هذا على أن الاعتكاف عام. وقد ثبت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفوا في مساجد عدة في زمن النبوة وبعد زمن النبوة. وأما ما ورد من خبر الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فالأظهر أن المراد بالحديث أن الاعتكاف الكامل هو في هذه المساجد الثلاثة، وأما الاعتكاف في غيرها فهو أقل. ولذلك من نذر أن يعتكف في هذه المساجد الثلاثة لم يجز له نقله إلى مسجد آخر غيرها. وأما من نذر أن يعتكف في مسجد آخر فلا حرج عليه في أن يعتكف في هذه المساجد الثلاثة. وإذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد مفضول من هذه الثلاثة فلا حرج أن ينتقل إلى الأفضل. فقد ورد في الخبر أن رجلا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف هنا، قال اعتكف هنا، مما يدل على أن الإنسان إذا نذر الاعتكاف في مسجد فإنه لا حرج عليه في أن يعتكف في المساجد الثلاثة. وإذا نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة فلا حرج عليه في أن ينتقل من المسجد المفضول إلى المسجد الأفضل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل أعطي زكاة مالي لأختي وهي متوسطة الحال، أم أعطيها لأجنبي أسوأ حالا منها؟
هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لأخته الفقيرة؟ نقول: إن كان الوالد موجودا أو كانت هذه الأخت لها أبناء فلا حرج على الإنسان أن يعطي زكاته في هذه الحال، لأنه لا يرثها، وبالتالي لو قدر وفاتها فإن زكاته لا ترجع إليه. أما إذا كانت هذه الأخت ليس لها والد ولم يكن لها أبناء ذكور فإن الأخ لا يجوز له أن يدفع زكاته لأخته، ويجب عليه أن ينفق عليها من حر ماله، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: أختي متوسطة الحال، فهل أعطيها من زكاتي؟ إن كنت لا ترث أختك وكانت أختك لا تجد حوائجها الأصلية من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مركب أو مسكن، فحينئذ لا حرج في أن تدفع لها زكاة مالك، وهي أفضل من الأجنبي الأشد فقرا. وأما إذا كانت أختك تكتفي بما لديها وتتمكن من توفير حوائجها الأصلية وليس عليهم ديون في هذا، فلا يجوز لك أن تدفع لها زكاة مالك، ويجب عليك أن تبحث عن غيرها من الفقراء والمساكين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نريد منكم النصيحة في غض البصر.
البصر جارحة من الجوارح التي خلقها الله لك يا أيها الإنسان من أجل أن تعبد الله بها وتشكره عليها بصرفها في مراض الله، فإن الله جل وعلا قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي لتشكروا الله على هذه النعمة بصرفها في مراض الله. وصرف نعمة البصر في مراض الله تكون باستعمالها في أنواع الطاعات، إما بأن يبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد أو إلى أنواع الطاعة من صلة رحم وقيام في حاجة محتاج أو إيصال طعام لمسكين أو نحو ذلك، أو قراءة في كتاب الله جل وعلا أو في كتب العلم النافعة، أو بالاطلاع في وجوه الإخوان ليبش الإنسان في وجوههم ويتعرف على أحوالهم، فهذه أنواع من أنواع الطاعات يتمكن الإنسان من استعمال بصره فيها. ومن ثم يجب على الإنسان أن يكف بصره عن المحرمات فلا يشاهد ما حرم الله عليه، ومن ذلك أن يجتنب التجسس، ومن ذلك أن يجتنب التجسس بالاطلاع على ما يرغب أصحابه على ما بالاطلاع على ما لا يرغب أصحابه باطلاعك عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا، وأمر الله بالاستئذان، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع الإنسان على عورات الآخرين وتتبعها، ونهى عن الاطلاع على البيوت وما فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجلا يشاهد أو يتحين الاطلاع على بيت النبي صلى الله عليه وسلم من مفتاح أو من محل مفتاح الباب، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مدرا معه وأراد أن يطعن بها عينه فيفقعها لئلا يطلع على بيوت الآخرين أو عوراتهم. ومما يتأكد في هذا الباب أن يحفظ الإنسان بصره من النظر إلى عورات الآخرين رجالا ونساء، فلا يشاهد وجوه الأجنبيات ولا يشاهد سائر أبدانهن سواء من أيديهن أو أرجلهن أو غير ذلك، فإن الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وسواء كان هذا مباشرة بأن تكون المرأة أمام الرجل فإنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو كان ذلك بمشاهدتها في وسائل الإعلام سواء كان في القنوات أو كان في أنواع الكتب والجرائد والمجلات. ولذلك يحرص الإنسان على إبعاد تلك الكتب التي فيها صور النساء، ومثله أيضا المجلات التي فيها صور نساء ليحفظ بصره. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صرف بصره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. فإن كثيرا من الناس يشتكي أنه لا يجد للطاعة حلاوة في قلبه ولا راحة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، فنقول: ما ذاك إلا بسبب عملك يا أيها العبد، فإنك لما صرفت جوارحك في معاصي الله أنتج ذلك ألا تجد لذة للطاعة ولا حلاوة ولا راحة فيها. ومن هنا علينا أن نحفظ جوارحنا لتسلم قلوبنا فتطمئن بذكر الله وترتاح للاتصال به جل وعلا. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي طبع على القلوب بسبب ما كسبه العباد من أنواع الذنوب، فإنهم لما جعلوا أبصارهم مستعملة في معصية الله أصبحت لا تتمكن هذه الأبصار من إنفاذ ما يكون سببا لسعادة القلب وطمانينته بأنواع الطاعات. وكما يؤمر الرجل بحفظ بصره تؤمر المرأة أيضا بحفظ بصرها. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الواجب تسوية القبور؟ وبماذا تنصحون من يبني عليها أو يكتب عليها اسم الميت ويجسس ويضع الماء فوقه ليشرب منه الطيور؟
جاءت الشريعة فيما يتعلق بالقبور بجعلها مسواة وبإبعاد مظاهر الغلو عنها وذلك لئلا تتعلق القلوب بها، فإن الأمم السابقة غلوا في القبور وزينوها وجملوها وبنوا عليها، فأدى بهم ذلك إلى أن عبدوا هذه القبور بعد مدة من الزمان. ومن هنا جاءت الشريعة بتحريم بناء المساجد على القبور وبتحريم وضع القبور في المساجد وبيان أن ذلك من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك. قالت عائشة رضي الله عنه: فلولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببارز بل قد أحيط بالجدران الثلاثة ولم يبن عليه ولم يوضع عليه شيء من المرتفعات. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يجصص عليه أو أن يكتب عليه. فهذه الأفعال محرمة، فلا يجوز أن نضع بناء على القبور ولا يجوز أن نضع جصا عليها ولا يجوز أن نكتب عليها. وقد جاء في حديث أبي الهياج الأسدي قال: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته؟ أي أن القبور المرتفعة لا بد من تسويتها. ولم يعهد من الصحابة رضوان الله عليهم لا في زمن النبوة ولا بعد ذلك ولا في عهود التابعين ولا في عهود القرون الفاضلة أنهم كانوا يبنون على القبور ولا يجصصونها ولا يرفعونها، وإنما كانوا يضعون على القبر مقدار شبر من الحصباء من أجل أن يعرف أن هذا قبر فلا يمتهن، ومن أجل أن لا يطى هذا القبر، ومن أجل أن لا تتمكن البهائم من حفره سواء كانت الذئاب أو ما شابهها. فهذا هو الهدي النبوي الكريم فيما يتعلق بالمقابر. ولذلك إذا طالع الإنسان مقابر الصحابة سواء في هذه البلاد أو في المدينة وجدها ليست مشرفة وليس عليها بنيان ولم يكونوا يكتبون عليها.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يصح اعتكاف من يلزم المسجد لكنه لا يخصص مكانا معينا يعتكف فيه بل ينتقل من مكان إلى مكان دون أن يخرج من المسجد إلا لضرورة، وما هو الأفضل، تعيين مكان أو عدم تعيين؟
لا حرج على المعتكف في أن ينتقل في المسجد الذي اعتكف فيه، وليس هذا من مبطلات الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حجزة يصلي فيها في المسجد أثناء اعتكافه، وإذا أراد أن يصلي بالناس تقدم صلى الله عليه وسلم فصلى إماما بهم، فدل هذا على أن المعتكف لا حرج عليه في أن ينتقل في المسجد. فإذا انتقل المعتكف من أجل الطواف أو من أجل مكان يكون فيه أخفى فيتمكن من الدعاء، أو وجد عنده أناس يتحدثون بصوت مرتفع فأراد أن ينتقل إلى مكان آخر ليكون أحضر لقلبه وأدعى لفهمه، فلا حرج عليه في ذلك، بل هذا أفضل في حقه. وإذا بقي الإنسان في مكان واحد فلا حرج عليه في ذلك متى كان ذلك أدعى لحضور قلبه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم مكانا واحدا، وقد وضع عليه حصيرا يحجزه من الناس ليتفرغ لأنواع العبادة والذكر.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الكذب في بعض الأحيان للإصلاح بين المتخاصمين جائز؟
الأصل في الكذب أنه حرام، والكذب الإخبار بخلاف الواقع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن هنا فإن المؤمن حريص كل الحرص على الابتعاد عن الكذب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، إلا الخيانة والكذب. وقد روى مالك في الموطأ بإسناد مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. ومن هنا فإن الكذب ليس من خصال الكرام، والغالب أن أهل الكذب ينكشف كذبهم قريبا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكذب في شيء من حديث الناس إلا في الإصلاح بينهم، وفي كذب الرجل على زوجته، والكذب في الحرب. فهذه المواطن الثلاثة يباح الكذب فيها متى كان الكذب محققا للمقصد الشرعي، كما في الإصلاح بين الناس. فيقول: لأحد المتخاصمين سمعت فلانا يثني عليك ويذكرك بخير، ويذكر الرفقة الطيبة السابقة بينك وبينه، ويتمنى عودها ونحو ذلك، فهذا جائز. وإن تمكن الإنسان من الإصلاح بينهما بدونه فهو أولى وأحسن، لئلا يكتشف أنه كذب فيعود بالمضرة التي تكون أسوأ من الحال السابق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الهجر ينسح به لبعض الناس وكم المدة الشرعية للهجر؟
الأصل أن الهجر بين المسلم والمسلم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تقاطعوا. لا تدابروا يعني لا يولي بعضكم دبره ومؤخرته لأخيه بأن يقاطعه ويهاجره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد جاء في أحد الأحاديث هجر المسلم سنة كسفك دمه. هذا هو الأصل، تحريم الهجر وعدم جوازه وأن الإنسان يأثم به. وقد ورد في بعض الأخبار أن العمل لا يرفع بين المتهاجرين، والتهاجر بين المسلمين والتقاطع والتدابر هذا استجابة للشيطان، فإن الشيطان يحاول أن يفرق بين المؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. وقد قال الله سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا تقرر هذا فقد يكون الهجر محمودا في مسائل، وذلك أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من الصحابة من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كما قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم ومهاجرتهم، واستمر ذلك 50 ليلة حتى نزلت هذه الآية مشعرة بالتوبة لهم. فهنا الهجر هذا الهجر مشروع، والهجر المشروع يكون لثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون لمصلحة المهجور بأن يكون هناك إنسان وجدت عنده معصية أو بدعة وأراد أهل الخير أن يعود إلى رشده وأن يفكر في أمره فيترك معصيته أو بدعته فتواصوا على هجره لعله يعود إلى صوابه، فهذا جائز. والنوع الثاني أن يكون الهجر من مصلحة الهاجر، كما لو كان عند الإنسان صاحب وصديق وهذا الصاحب والصديق بدأ يقدم على معصية من المعاصي، فحينئذ ينبغي لصديقه أن يتركه لئلا يتأثر به فإن المرء على دين خليله. والحال الثالث أن يخشى من تأثر الناس بهذا الشخص، إما بكونه صاحب معصية أشهر هذه المعصية وأعلنها، أو لأنه صاحب بدعة قد أظهرها وبينها، فيهجر من أجل ألا ينغر الناس به فيأخذ معصيته ويقتدوا به في بدعته.
جزاكم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم؟
هذه الآية نزلت في حسن الخلق ومقابلة السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني إذا عاملك إنسان معاملة سيئة فادفع تعامله بالمعاملة الحسنة الطيبة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي تتصرف معه كأنه صديق صداقة خاصة، مع أنه عدو لك يعاديك ويضمر الشر لك. وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي أن هذا الخلق الجميل لا يتصف به إلا أهل الصبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي مكانة عالية ومنزلة رفيعة وأجر كبير. فإن التخلق بهذا الخلق لا يصل إليه إلا أصحاب الدرجات العلا، أصحاب من يرضى عنهم رب العالمين. وإذا قابل الإنسان إساءة الآخرين بالإحسان فإن الله يتفضل عليه فيقابل إساءته في عبادة ربه بالإحسان إليه، فإن الجزاء من جنس العمل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت من دبي بنية العمرة، فذهبت إلى المدينة وعدت وأحرمت من جدة وأديت العمرة، فهل هذا صحيح؟
يجب على مريد النسك حجا وعمرة أن يحرم من المواقيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذي الحليفة لأهل المدينة، ووقت الجحفة لأهل الشام، ووقت قرن المنازل لأهل نجد، ووقت يلملم لأهل اليمن، وقالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فعلى مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون جدة ميقاتا من المواقيت، ومن أراد الإحرام من أهل جدة أحرم منها لكون مسكنه دون المواقيت. وأما الآفاقي الذي يأتي من بلد بعيد فإنه لا يصح أن يحرم من جدة، وعليه أن يحرم من أحد المواقيت. ولا حرج عليه على الصحيح في أن يذهب إلى أي ميقات من المواقيت، ولو كان هذا الميقات أقرب من ميقاته الأصلي. فلو ذهب إلى قرن المنازل فأحرم منها فلا حرج عليه في ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والإنسان لو قدر أن لديه نزهة يريد أن يسافر 100 كيلو بالسيارة لما استثقل هذه المسافة ولما استبعدها، فكيف إذا كان سفر الإنسان طاعة لله وقربة له سبحانه مما يكتب في ميزان حسناته. ومن ثم فإن الآفاقي إذا أحرم من جدة فإنه يعد قد أحرم من دون الميقات، فإن كان جاهلا فليس عليه إثم، لكنه يجب عليه أن يذبح شاه يطعمها لمساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا، فإن الإحرام من الميقات من مناسك العمرة. وإذا ترك الإنسان نسكا من مناسك العمرة وجب الواجبات فداه وعوض عنه بذبح شاه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. وابن عباس كان مفتي الصحابة في المشاعر، وقوله مما يظن انتشاره، فولم ينكره أحد من الصحابة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في شأننا كله، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم يا حي يا قيوم، هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وردهم إلى دينك ردا جميلا، ومكنهم يا حي يا قيوم من كل خير، ومكنهم من عدوهم ولا تمكن عدوهم منهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.